قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف من عشرات بل مئات الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مما يدل على حتمية ظهور الإمام المهدي وحتمية مجيئه وملئه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وردت عن عشرات من الصحابة الكرام وعشرات من العلماء من علماء الإسلام من إخواننا السنة، تحدثوا في كتب مستقلة أو في أثناء كتبهم الحديثية وحتى التفسيرية وحتى التاريخية عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. من أجل إيضاح المطلب يمكننا أن نقسم الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. هناك أحاديث صحيحة في سندها وواضحة في مدلولها، تؤخذ هذه الأحاديث وهي صحيحة أو حسنة. القسم الثاني من الأحاديث أحاديث فيها ضعف في السند ولكن دلالتها واضحة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول العلماء إن ضعفها السندي يجبر بالروايات الصحيحة والحسنة التي وردت في هذا الباب. والقسم الثالث من الروايات روايات ضعيفة أو شاذة، وحتى إذا كان بعضها سندها قوي لكن لأنها شاذة لأنها تخالف مدلول الأحاديث الصحيحة والحسنة فيعرض عنها ويجب أن لا توجد تشويشا عند القراء وعند المحدثين وعند المطالعين أو السامعين لهذه الأحاديث. مثل حديث أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن السبط عليه السلام، مثل حديث أن اسمه أحمد، مثل حديث أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي. هذه الأخبار شاذة وتشوش على القارئ وقد توجد نوع من الإرباك في الذهن والعقيدة. نحن وهذا الحديث الذي قرأناه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، هذا يدل على حتمية الظهور، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي، في بعض الروايات من ولدي، اسمه اسمي فقط، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من أين جاءت هذه الزيادة واسم أبيه اسم أبي؟ لأن عندنا نحن أحاديث كثيرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول: عرفنا طاعة الله وطاعة الرسول، فمن هم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، تحدث إلى الإمام الحسن العسكري، ثم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم هناك عشرات الأحاديث عندنا من كل الأئمة، من كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أبوه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نحن هذا الحديث اسم أبيه اسم أبي يصير اسم محمد بن عبد الله، من أين جاءت هذه الزيادة؟ بعض المحققين من علماء الحديث أجروا تحقيقا حول هذا الموضوع، مثلا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان يناقش هذا الحديث، يقول هذا الحديث أصله اسمه اسمي فقط، وأما اسم أبيه اسم أبي ما ورد إلا عن رجل يقال له زائدة وكان يزيد في الحديث، والروايات أغلبها من عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر على أن الترمذي مثلا في سننه لما يذكر الحديث ما يذكر اسم أبي اسم أبي، كذلك الإمام أحمد يذكر مجموعة روايات أحاديث طبعا أو أسناد لهذا الحديث لكن اسمه اسمي فقط. أبو نعيم عنده ثلاث كتب في أبو نعيم الأصفهاني عنده ثلاث كتب في الإمام المهدي، واحد منهم اسمه مناقب المهدي، في كتابه هذا يذكر عن سفيان بن عيينة وعن أكثر من 30 عالم من علماء الإسلام أنهم ذكروا هذا الحديث واكتفوا اسمه اسمي فقط وما فيه اسم أبيه اسم أبي. إذن كل هؤلاء يؤكدون على أن اسم أبيه اسم أبي زائد، جاء به بعض وعاظ السلاطين إرضاء لبعض السلاطين أو جاء به بعض الناس في سبيل قضايا سياسية أرادوا أن يلبقوا الأمر على المجتمع. خلينا نرجع من ناحية التاريخ، اسم الإمام المهدي حسب الروايات الواردة عن النبي ورد في كثير من الأحاديث، مئات الأحاديث، كتب متعددة كتب كتبت في الإمام المهدي، صار لقب المهدي فالصفة لكل إنسان يعتبره طيب أو يريد خيره، حتى أنه عمر بن عبد العزيز يلقبه بالمهدي وأمثال ذلك. الحسنيون بقيادة عبد الله المحض ابن الحسن الثاني ابن الإمام الحسن عند ولد اسمه محمد يقال له النفس الزكية، أراد أن يقوم بثورة إصلاحية ضد المنصور الأول، طبعا ثورته كانت ضد بني أمية، من أواخر أيام بني أمية بدت ثورته، ثم دعا الناس إلى بيعته، حتى المنصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح أيضا باعتبار من الثوار دول كانوا في عصر الأمويين بايعوا محمد هذا ابن عبد الله المحض باعتباره مهدي، اسمه محمد ولقبوه بالمهدي. طلب من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يبايعه باعتباره المهدي، أبى الإمام ذلك وقال ليس هذا بالمهدي، ولذلك صار سوء تفاهم بينه وبين عبد الله المحض والد محمد النفس الذكي. إذن هذه الفكرة أوجدها الحسنيون أتباع عبد الله المحض وولده في سبيل أن يقولوا أن هذا هو المهدي المنتظر الذي يبلغ الأرض قسطا وعدلا وعليه فاتبعوه. زين كيف يعملوا مشكلة اسم الأب؟ فقالوا اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. ومن مهزلة التاريخ أن المنصور الدوانيقي بعدما استولى على الحكم وبعدما قتل محمد النفس الزكية وأخاه إبراهيم، سمى ولده محمد الخليفة الثالث من خلفاء بن العباس، سمى ولده محمد، لقبه بالمهدي، ثم أخذ يقول ويجول على أساس هذا الحديث الذي اعتمد عليه الجماعة أو اختلقه الجماعة من قبله، باعتبار أنه اسمه اسمي وهذا اسمه محمد، اسم أبيه اسم أبي المنصور اسم عبد الله، فإذا كان يعلن على أنه هذا هو المهدي المنتظر، الفاسق الفاجر هذا المعروف بالفسق والفجور محمد المهدي، هذا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. وكذب كلاهما، أمد ولك كذب كلامه مدعاه، هذا كذب كلامه وادعاه. فإذا أكو زيادات أحيانا نشوفوها في بعض الأحاديث هي ليست في الأصل. هنا سؤال، إذا كان اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، نجي احنا الى التعريف. بنو العباس اعرف الناس بالعلويين واعرف الناس باحاديث الرسول واعرف الناس بما سيؤول اليه امر الناس. اذن لماذا وقف العباسيون هذا الموقف الصعب من الائمة سلام الله عليهم، من دور الامام الرضا عليه السلام إلى الجواد إلى الهادي إلى العسكري؟ يعني هذا الحديث واسم أبي اسم أبي ما ينطبق على الإمام المهدي ابن الإمام العسكري، زين؟ فعليه ليش شددوا على أهل البيت؟ يعني وضعوا خطة خاصة، الذي بحيث المأمون العباسي طبعا سياسي محنك ذاك بدأ بها وبعدين البقية تابعوه، فجلب الإمام الرضا سلام الله عليه وأبعده عن قاعدته الشعبية في المدينة المنورة، وأخيرا قضى عليه مسموما. الإمام الجواد عليه السلام من بعده أيضا كان تحت الرقابة إلى أن أماته المعتصم العباسي في عمر الورد 25 سنة عمره شابة. بعدين الإمام الهادي عليه السلام أيضا قتلوه مسموما حدود 42 سنة عمره. ليش هالمتابعة الشديدة هذه؟ ليش على أهل البيت؟ بعدين الإمام الحسن العسكري، إذا تقرأ حياة الإمام الحسن العسكري، أولا كان تحت الرقابة الشديدة لأن كان في العاصمة محجوز هناك، وحركات المؤمنين واتصالاتهم بالإمام واتصالات بهم كانت تحت الرقابة. بالإضافة إلى هذا، المؤرخون يذكرون على أن الحسن العسكري عليه السلام مرات عديدة عرض للقتل، يعني مرة مثلا يبعث الخليفة العباسي بالإمام الحسن العسكري مع رجل من جلاوزته إلى الكوفة ويأمره أن يقتله، يقتاله في الطريق ويدفنه ويخفي أثره، لكن الله سبحانه وتعالى انتقم من ذلك وسلم الإمام. عدة سنوات عدة مرات حبس الإمام في البيت، في حبس الإمام عليه السلام في المحبس، في محبس خاص عادة كان، ما كان حبس عام. زين، ليش هالمواقف هذه؟ ليش هالرقابة الشديدة على دار الإمام العسكري سلام الله؟ إذا العباسيون يعلمون بأنه المهدي العباسي اسم أبيه عبد الله هو الحسن العسكري، فعليما هالشدة هاي يستعملوها مع الإمام. بعد كانوا يحاولون أن لا تنعقد نقطة الإمام العسكري ولا يولد الإمام العسكري الإمام المهدي ولا يولد الإمام المهدي كما فعل فرعون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولكن الله تعالى أخفى حجته. الروايات تقول على أن الإمام المهدي أخفى الله سبحانه وتعالى حملة بحيث حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام لما دعاها الإمام العسكري عليه السلام ليلة النصف من شعبان، باعتبار دول أهل الله يصومون رجب وشعبان ورمضان، فطلب منها أن تجعل إفطارها عندهم، وبالفعل استجابت. ثم بعد الإفطار والاستراحة أرادت أن ترجع إلى بيتها، فأخبرها الإمام أنه سيولد في هذه الليلة حجة الله، فابقي هنا عندنا. قالت ممن؟ قال من نرجس. تقول أقبلت إليها قلبتها ظهرا لباس الآخر، امرأة 9 أشهر عليها شلون ما يبين الحمل عليه، قلبتها ظهرا لباس ما رأيت فيها علامة الحمل. أكو احنا عندنا معروف عند النساء وعب العراق يقولون طفل أحيانا يصير بخواص في المرأة. على كل حال الله تعالى أخفى الحمل، ومع هذا استجابة لكلام الإمام بقيت هنا، ومعروف على أنها قامت أواخر الليل صلت وردها صلاة الليل، نرجسا قامت صلت صلاة الليل ما شافت عليها علامة. فقرب الفاجر شوية طار عندها شيء في نفسها، وإذا بالإمام سلام الله عليه يخبرها بما في نفسها ولا تستعجلي، يعني الله سبحانه وتعالى سيظهر حجته هذه الليلة. فبقيت راحت نرجس بعد الصلاة استراح، الامرأة 9 أشهر يعني حملها ثقيل وهي على كل حال يعني تتعب، فما هي إلا لحظات وإذا بها استيقظت وظهر عليها آثار الوضع والولادة، فاستقبلتها حكيمة وجلست منها مجلس النساء من النساء حين الولادة، وما هي إلا لحظات وإذا بنور الإمام الحجة يشع في الأرض. زين الإمام العسكري سلام الله عليه من جهة لازم يخبر الخلص من شيعته بمولد الإمام، لأن ذول ينتظرون ولازم يعرفون أن الإمام منه، ومن جهة ثانية الظروف صعبة ما يقدر يطلعهم على كل الحقيقة، فيطلع قسم منهم هم يخبرون البقية. لكن قام بحركات تدل على ولادة الإمام المهدي. أوعز لوكلائه، عند وكلاء في بغداد، عند وكلاء في الكوفة، عند وكلاء في قوم وأماكن متعددة أخرى، بالتصدق ب3000 رطل من الخبز. وما يسألوه شنو السبب، يقول من أجل ولادة ولدي المهدي. 300 ذبيحة أمر بذبحها. سأجد قول 300 ذبيحة، لأنه يا أخي إحنا عمرنا جد 60 70 80 قول يذبحون عنا كبش أو كبشين، فهذا الذي عمره 1000 وكذا كن يصير جد كن يذبحون عنه. ثم لازم يوصل هذا إلى البقية حتى يتهمون أكو شيء صاير، هذه علامات. زين، فهذه من جهة. من جهة ثانية كان الإمام سلام الله عليه يخرجه إلى بعض شيعته الخلص في قضية ولادة الإمام المهدي. أكو روايات متعددة من الذي أراه الإمام المهدي، الإمام العسكري أراه ولده المهدي، بعض علماء قوم و40 واحد من الشيعة اجتمعوا كان يثق بهم، وهناك آخرون كان الإمام يثق بهم، فكان يريهم الإمام ويخبر على أن هذا هو المهدي المنتظر، مما يدل على أنه صارت فتحركة بالمجتمع والدولة استهمت شيء أكو خطر. والسبب الآخر شنو؟ قضية الصلاة على الإمام العسكري. سامعين بأنه جعفر ابن الإمام الهادي، طبعا هذا مو معصوم، أحيانا بعض أولاد الأئمة لما يكونون الأئمة مجبورين أن يعيشوا في البلاد أو قريب من البلاد، ذول شباب ومو معصومين، فأحيانا الموقف والمحيط تأثر بيهم، البيئة تأثر بيهم، مثل سيد موسى ابن الإمام الجواد موسى المبرقع، ومثل جعفر يلقب بالكذاب. على كل حال نوع من الانحراف كان عنده غير مرضي، فعرف احنا نشدد في قضية الإمام، ما نقبل أن بس عاجل، بل يجب أن يكون معصوما وجامعا لكل العلوم والصفات الكريمة. فلما اشتهر بين الناس أن الإمام العسكري عليه السلام توفي ثم غسل كفين لازم يصلون عليه، وكان متصدر الموقف منه أخوه جعفر، وقالوا له تفضل صلي عليه. المؤمنين يعرفون جعفر، فقالوا إذا زالت الإمامة إذا كان هذا الإمام. لكن الله تعالى كشف الحقيقة لهم عندما وقف ليصلي، خرج من داخل الدار شاب صبيح حدود 6 سنوات عمره، أخذه من ردائه قال تنحى يا عم فإني أحق بالصلاة على أبي. وبالفعل هيبة الإمام أثرت عليه، راجع راح قعد بمكانه بالباب وصلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على أبيه الإمام العسكري. ثم دخل إلى الدار بعد ما يعرفون ماذا جرى عليه، لكن بعد الدفن رأسا وإذا بجلاوزة الخليفة العباسي يهجمون على دار الإمام، وياهم نساء أيضا، فإجوا يفتشون في البيت، فتشون البيت ولعلهم يجدون الإمام المهدي الذي يخافون منه، لأنهم يدرون أنفسهم ظلمة وأنفسهم مجرمين، وهذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وراح يقضي عليهم، فناهم هذا الآن بالعدل راح يقضي على دولتهم أو بعد سنوات قلائل، ما مفكرين على أنه أكثر من 1000 سنة بعد يلا يطلع ججين. فلذلك خافوا على حكمهم ودولتهم، لهذا دزوا جلاوزتهم إلى بيت الإمام للتحري. حتى إذن بعض النساء إلى بعض نساء الإمام وجواريه، يعني ممكن الجارية في ملك اليمين يطأها الرجل. ف طبعا أم الإمام نرجس ما عنده شيء، علامة ما عنده، لأنه ما عدا حمل شيء، حتى يقولون اجوا الى جارية بها صيقل. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف من عشرات بل مئات الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مما يدل على حتمية ظهور الإمام المهدي وحتمية مجيئه وملئه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وردت عن عشرات من الصحابة الكرام وعشرات من العلماء من علماء الإسلام من إخواننا السنة، تحدثوا في كتب مستقلة أو في أثناء كتبهم الحديثية وحتى التفسيرية وحتى التاريخية، عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. من أجل إيضاح المطلب يمكننا أن نقسم الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. هناك أحاديث صحيحة في سندها وواضحة في مدلولها، تؤخذ هذه الأحاديث وهي صحيحة أو حسنة. القسم الثاني من الأحاديث أحاديث فيها ضعف في السند ولكن دلالتها واضحة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول العلماء إن ضعفها السندي يجبر بالروايات الصحيحة والحسنة التي وردت في هذا الباب. والقسم الثالث من الروايات روايات ضعيفة أو شاذة، وحتى إذا كان بعضها سندها قوي لكن لأنها شاذة لأنها تخالف مدلول الأحاديث الصحيحة والحسنة فيعرض عنها، ويجب أن لا توجد تشويشا عند القراء وعند المحدثين وعند المطالعين أو السامعين لهذه الأحاديث. مثل حديث أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن الصدق عليه السلام، مثل حديث أن اسمه أحمد، مثل حديث أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، اسم أبيه اسم أبي. هذه الأخبار شاذة وتشوش على القارئ وقد توجد نوع من الإرباك في الذهن والعقيدة. نحن وهذا الحديث الذي قرأناه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، هذا يدل على حتمية الظهور، لقول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي، في بعض الروايات من ولدي، اسمه اسمي فقط، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من أين جاءت هذه الزيادة واسم أبيه اسم أبي؟ لأن عندنا نحن أحاديث كثيرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول عرفنا طاعة الله وطاعة الرسول فمن هم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، تحدث إلى الإمام الحسن العسكري ثم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم هناك عشرات الأحاديث عندنا من كل الأئمة، من كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أبوه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نحن هذا الحديث اسم أبيه اسم أبي يصير اسم محمد بن عبد الله، من أين جاءت هذه الزيادة؟ بعض المحققين من علماء الحديث أجروا تحقيقا حول هذا الموضوع، مثلا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان يناقش هذا الحديث ويقول هذا الحديث أصله اسمه اسمي فقط، وأما اسم أبيه اسم أبي ما ورد إلا عن رجل يقال له زائدة وكان يزيد في الحديث، والروايات أغلبها من عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر على أن الترمذي مثلا في سننه لما يذكر الحديث ما يذكر اسم أبي اسم أبي، كذلك الإمام أحمد يذكر مجموعة روايات أحاديث طبعا أو أسناد لهذا الحديث لكن اسمه اسمي فقط. أبو نعيم عند ثلاث كتب، أبو نعيم الأصفهاني عند ثلاث كتب في الإمام المهدي، واحد منهم اسمه مناقب المهدي. في كتابه هذا يذكر عن سفيان بن عيينة وعن أكثر من 30 عالم من علماء الإسلام أنهم ذكروا هذا الحديث واكتفوا اسمه اسمي فقط، وما فيه اسم أبيه اسم أبي. إذن كل هؤلاء يؤكدون على أن اسم أبيه اسم أبي زائد، جاء به بعض وعاظ السلاطين إرضاء لبعض السلاطين، أو جاء به بعض الناس في سبيل قضايا سياسية أرادوا أن يلبقوا الأمر على المجتمع. خلينا نرجع من ناحية التاريخ. اسم الإمام المهدي حسب الروايات الواردة عن النبي ورد في كثير من الأحاديث، مئات الأحاديث، كتب متعددة كتبت بالإمام المهدي. صار لقب المهدي فصفة لكل إنسان يعتبره طيب أو يريد خيره، حتى أنه عمر بن عبد العزيز يلقبوه بالمهدي وأمثال ذلك. الحسنيون بقيادة عبد الله المحض ابن الحسن الثاني ابن الإمام الحسن، عند ولد اسمه محمد يقال له النفس الزكية، أراد أن يقوم بثورة إصلاحية ضد المنصور الأول. طبعا ثورته كانت ضد بني أمية، من أواخر أيام بني أمية بدت ثورته، ثم دعا الناس إلى بيعته. حتى المنصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح أيضا باعتبار من الثوار، دول كانوا في عصر الأمويين، بايعوا محمد هذا ابن عبد الله المحض باعتباره مهدي، اسمه محمد ولقبوه بالمهدي. طلب من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يبايعه باعتباره المهدي، أبى الإمام ذلك وقال ليس هذا بالمهدي، ولذلك صار سوء تفاهم بينه وبين عبد الله المحض والد محمد النفس الزكي. إذن هذه الفكرة أوجدها الحسنيون أتباع عبد الله المحض وولده في سبيل أن يقولوا أن هذا هو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وعليه فاتبعوه. زين، كيف يعملوا مشكلة اسم الأب؟ فقالوا اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. ومن مهزلة التاريخ أن المنصور الدوانيقي بعدما استولى على الحكم وبعدما قتل محمد النفس الزكية وأخاه إبراهيم، سمى ولده محمد الخليفة الثالث من خلفاء بن العباس، سمى ولده محمد لقبه بالمهدي، ثم أخذ يطول ويجول على أساس هذا الحديث الذي اعتمد عليه الجماعة أو اختلقه الجماعة من قبله، باعتبار أنه اسمه اسمي وهذا اسم محمد، اسم أبيه اسم أبي، المنصور اسم عبد الله. فإذا كان يعلن على أنه هذا هو المهدي المنتظر، الفاسق الفاجر هذا المعروف بالفسق والفجور محمد المهدي، هذا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. وكذب كلاهما، أم ذولاك كذب كلامهم وادعاهم، هذا كذب كلامه وادعاه. فإذا أكو زيادات أحيانا نشوفوها في بعض الأحاديث هي ليست في الأصل. هنا سؤال، إذا كان اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، نجي احنا الى التاريخ. بني العباس اعرف الناس بالعلويين واعرف الناس بأحاديث الرسول، وأعرف الناس بما سيؤول إليه أمر الناس. إذن لماذا وقف العباسيون هذا الموقف الصعب من الأئمة سلام الله عليهم، من دور الإمام الرضا عليه السلام إلى الجواد إلى الهادي إلى العسكري؟ يعني هذا الحديث واسم أبي اسم أبي ما ينطبق على الإمام المهدي ابن الإمام العسكري، زين؟ فعليه ليش شددوا على أهل البيت؟ يعني وضعوا خطة خاصة، الذي بحيث المأمون العباسي طبعا سياسي محنك، ذاك بدأ بها وبعدين البقية تابعوا، فجلب الإمام الرضا سلام الله عليه وأبعده عن قاعدته الشعبية في المدينة المنورة، وأخيرا قضى عليه مسموما. الإمام الجواد عليه السلام من بعده أيضا كان تحت الرقابة إلى أن أماته المعتصم العباسي في عمر الورد، 25 سنة عمر شابة. بعدين الإمام الهادي عليه السلام أيضا قتلوه مسموما، حدود 42 سنة عمر. ليش هالمتابعة الشديدة هذه؟ ليش على أهل البيت؟ بعدين الإمام الحسن العسكري، إذا تقرأ حياة الإمام الحسن العسكري، أولا كان تحت الرقابة الشديدة لأن كان في العاصمة محجوز هناك، وحركات المؤمنين واتصالاتهم بالإمام واتصالات بهم كانت تحت الرقابة. بالإضافة إلى هذا، المؤرخون يذكرون على أن الحسن العسكري عليه السلام مرات عديدة عرض للقتل، يعني مرة مثلا يبعث الخليفة العباسي بالإمام الحسن العسكري مع رجل من جلاوزته إلى الكوفة ويأمره أن يقتله، يقتاله في الطريق ويدفنه ويخفي أثره، لكن الله سبحانه وتعالى انتقم من ذلك وسلم الإمام. عدة سنوات، عدة مرات حبس الإمام في البيت، في حبس الإمام عليه السلام في المحبس، محبس خاص عادة كان، ما كان حبس عام. زين، ليش هالمواقف هذه؟ ليش هالرقابة الشديدة على دار الإمام العسكري سلام الله؟ إذا العباسيون يعلمون بأنه المهدي العباسي اسم أبيه عبد الله هو الحسن العسكري، فعليه من الشدة هاي يستعملوها مع الإمام. بعد كانوا يحاولون أن لا تنعقد نقفة الإمام العسكري ولا يولد الإمام العسكري الإمام المهدي ولا يولد الإمام المهدي، كما فعل فرعون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولكن الله تعالى أخفى حجته. الروايات تقول على أن الإمام المهدي أخفى الله سبحانه وتعالى حملة، بحيث حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام لما دعاها الإمام العسكري عليه السلام ليلة النصف من شعبان، باعتبار دول أهل الله يصومون رجب وشعبان ورمضان، فطلب منها أن تجعل إفطارها عندهم، وبالفعل استجابت. ثم بعد الإفطار والاستراحة أرادت أن ترجع إلى بيتها، فأخبرها الإمام أنه سيولد في هذه الليلة حجة الله، فابقي هنا عندنا. قالت ممن؟ قال من نرجس. تقول أقبلت إليها قلبتها ظهرا لباس الآخر، امرأة 9 أشهر عليها، شلون ما يبين الحمل عليه؟ قلبتها ظهرا لباس، ما رأيت فيها علامة الحمل. أكو إحنا عندنا معروف عند النساء وعند العراق يقولون طفل أحيانا يصير بخواص في المرأة، على كل حال الله تعالى أخفى الحمد. ومع هذا استجابة لكلام الإمام بقيت هنا، ومعروف على أنها قامت أواخر الليل، صلت وردها صلاة الليل، نرجسا قامت صلت صلاة الليل، ما شافت عليها علامات. فقرب الفاجر شوية صار عندها شيء في نفسها، وإذا بالإمام سلام الله عليه يخبرها بما في نفسها ولا تستعجلي، يعني الله سبحانه وتعالى سيظهر حجته هذه الليلة. فبقيت راحت نرجس بعد الصلاة استراح، امرأة ستة أشهر يعني حملها ثقيل وهي على كل حال يعني تتعب، فما هي إلا لحظات وإذا بها استيقظت وظهر عليها آثار الوضع والولادة، فاستقبلتها حكيمة وجلست منها مجلس النساء من النساء حين الولادة، وما هي إلا لحظات وإذا بنور الإمام الحجة يشع في الأرض. زين الإمام العسكري سلام الله عليه من جهة لازم يخبر الخلص من شيعته بمولد الإمام، لأن ذول ينتظرون ولازم يعرفون أن الإمام منه، ومن جهة ثانية الظروف صعبة ما يقدر يطلعهم على كل الحقيقة، فيطلع قسم منهم هم يخبرون البقية، لكن قام بحركات تدل على ولادة الإمام المهدي. أوعد لوكلائه، عند وكلاء في بغداد، عند وكلاء في الكوفة، عند وكلاء في قوم وأماكن متعددة أخرى، بالتفدق بثلاثة آلاف رطل من الخبز. وما يسألوا شنو السبب، يقول من أجل ولادة ولد المهدي. 300 ذبيحة أمر بذبحها. ليش تقول 300 ذبيحة؟ لأنه يا أخي إحنا عمرنا جد 60-70-80 نقول يذبحون عنا كبش أو كبشين، فهذا الذي عمره 1000 وكذا يصير جد يكون يذبحون عنه، ثم لازم يوصل هذا إلى البقية حتى يستهمون أكو شيء صاير، هذه علامات. زين، فهذه من جهة. من جهة ثانية كان الإمام سلام الله عليه يخرجه إلى بعض شيعته الخلص في قضية ولادة الإمام المهدي. أكو روايات متعددة من الذي أراه الإمام المهدي، الإمام العسكري أراه ولده المهدي، بعض علماء قوم و40 واحد من الشيعة اجتمعوا كان يثق بهم، وهناك آخرون كان الإمام يثق بهم، فكان يريهم الإمام ويخبر على أن هذا هو المهدي المنتظر، مما يدل على أنه صارت فتحرك بالمجتمع والدولة استهمت شيء أكو خطر. والسبب الآخر شنو؟ قضية الصلاة على الإمام العسكري، سامعين بأنه جعفر ابن الإمام الهادي، طبعا هذا مو معصوم، أحيانا بعض أولاد الأئمة لما يكونون الأئمة مجبورين أن يعيشوا في البلاد أو قريب من البلاد، ذول الشباب ومو معصومين، فأحيانا الموقف والمحيط تأثر بيهم، البيئة تأثر بيهم، مثل سيد موسى ابن الإمام الجواد موسى المبرقع، ومثل جعفر يلقب بالكذاب. على كل حال نوع من الانحراف كان عنده غير مرضي، فقال احنا نشدد في قضية الإمام، ما نقبل أن بس عاجل، بل يجب أن يكون معصوما وجامعا لكل العلوم والصفات الكريمة. فلما اشتهر بين الناس أن الإمام العسكري عليه السلام توفي ثم غسل كفين لازم يصلون عليه، وكان مصدر الموقف منه أخوه جعفر، وقالوا له تفضل صل عليه، المؤمنين يعرفون جعفر، فقالوا إذا زالت الإمامة إذا كان هذا الإمام. لكن الله تعالى كشف الحقيقة لهم عندما وقف ليصلي، خرج من داخل الدار شاب صبي حدود 6 سنوات عمره، أخذه من ردائه قال تنحى يا عم فإني أحق بالصلاة على أبي. وبالفعل هيبة الإمام أثرت عليه، راجع راح بعد بمكانه بالباب وصلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على أبيه الإمام الحسن. ثم دخل إلى الدار بعد ما يعرفون ماذا جرى عليه، لكن بعد الدفن رأسا وإذا بجلاوزة الخليفة العباسي يهجمون على دار الإمام وياهم نساء أيضا، فإجوا يفتشون في البيت، فتشون البيت ولعلهم يجدون الإمام المهدي الذي يخافون منه، لأن هم يدرون أنفسهم ظلمة وأنفسهم مجرمين، وهذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وراح يقضي عليهم، فناهم هذا الآن بالعدل راح يقضي على دولتهم أو بعد سنوات قلائل، ما مفكرين على أنه أكثر من 1000 سنة بعد يلا يطلع ججين، فلذلك خافوا على حكمهم ودولتهم، لهذا دزوا جلاوزتهم إلى بيت الإمام للتحري. حتى إذن بعض النساء إلى بعض نساء الإمام وجواريه، يعني ممكن الجارية في ملك اليمين يطأها الرجل، فطبعا أم الإمام نرجس ما عندها شيء على ما عندها، لأنه ما عندها حمل شيء، حتى يقولون إجوا إلى جارية بها صيقل، شافوا شويون أكو بطنها كبر شوية، فقالوا لعله مثلا في الأشهر الأولى من الحامل، فأخذوها وأودعوها عند القاضي ابن أبي الشوارب يسموه، وبقيت عنده 2 سنة على فتوى أبي حنيفة أنه يمكن أن يبقى الحمل في بطن أمه 2 سنة، هذا رأي أبي حنيفة. أما رأي بقية الأئمة 3، بقية الأئمة أنه لا يمكن أن يبقى الحمل في بطنه أمه 4 سنوات، والقضية بالمزاد العلني، كل من يريد يزيد، واحد يقول 5 واحد يقول 7، على كل حال ما ندري البركة يا حباية، قد يكون يدرس الدراسة الابتدائية مالته وبعدين يطلع أسهل لإله وأسهل لأبوي، على كل حال. وهذا كلام سخيف واقعا، إنسان فقيه لازم يعرف تكليفه ويعرف حدوده، يعني الآن الأطباء يهزؤون ويضحكون من هالعقلية هذه، يهزؤون من هالفتاوى الفاحقة اللي لا تتفق مع العلم ولا مع الشر ولا مع الطب. ما ممكن طفل يبقى في بطن أمه أكثر من رواية عندنا، يعني طبعا عندنا 9 أشهر 10 أشهر عندنا رواية سنة بس، وحتى أنه قانون الأحوال الشخصية في مصر قبلا كان يأخذ على نظرية أبي حنيفة 2، لكن من شاف هذا يضاد العلم ويضاد الطب فسووه على رأي الإمام الصادق عليه السلام، قالوا 1 سنة، أكثر من هذا كلام براء ولا أصل له. المهم يعني على رأي أبي حنيفة خلوها هاي المرة 2 في سبيل أن إذا عندها آثار حمل يبين، ما بين شيء فتركوها. إذن هل